على كل حال السائل سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري القبور من وضع الأكاليل والزهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع وفي رواية لا يستطيع من البين. ثم أخذ غصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام ركبين. فتوهم بعض العلماء القديم وان رد، ثم تبني هذا الوهم فصار سنه عند المتاخرين، توهموا ان هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء اخضر من شجر او من ظهر على القبر، بزعم أن هذا الموضوع يسبح الله عز وجل، فهذا التسبيح يكون سببا لتخفيف العذاب على الميت. هكذا فهموا قول الرسول عليه السلام لعل الله أن يخفف عنهما ما دام طفلين. فنقول هذا وهم يدل على ذلك أشياء كثيرة وكثيرة. أول ذلك أنه لو كان الأمر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام أولا وأصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكانوا كلما زاروا قبورا جاءوا بالزهور ورحوها ووضعوها على القبر، ولم ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاقا. المعروف في كتب السنه والسيره انه كان كلما زار القبور لم يزد على قوله السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين الى اخر الدعاء المعروف، ولم ينقل احد بانه مره واحده اخذ معه شيئا من الاخضر ووضعه على القبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام لسان حاله يقول كما قال بعض سلفه من أنبيائه من إخوانه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهو يحض على وضع الظهور على القبور في زعمهم، ثم لا يفعل ذلك طيلة حياته، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابه، ثم يتتابع السلف من بعضهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إطلاقا. هذا دليل، وهو دليل عملي له قوته عند بعض الأئمة إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغادرون فيردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من مالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجد عليه العمل، وقد يكون الحديث نص صريح الموضوع لا يقبل التأويل وجواب إطلاقا، لكنه لم يرى أهل المدينة يعملون بمقتضاه فلا يعمل به توهم منه أنه ليصيح. قبل ذلك إذا كان الحديث له معنيان، معنى جرى العمل به ومعنى لم يجد العمل به، فما لم يجد العمل به من المعاني معاني النصوص ويجوز العمل به إطلاقا. هذا هو الوجه الأول لرد ما عليه الناس به من هذا الجواب. الوجه الثاني أن هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الوقودة الكاملة في ذلك الغصن أو نصف الغصن، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قبل شفاعتي في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رتبني. أيضا الرطوبة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يغفر لصاحب قبر أو صاحبين قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. معنى هذا أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فاستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد، لأن الأذن ما دام رفيعا. هذا هو معنى الحديث. وحين ذاك تتبين لكم السر لماذا لم تتكرر هذه، لأن ليس المقصود هو مفهوم الناس أن الخبار الذي في الغسل هو الذي في الميت، لا، الذي أفاد الميت هو شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأؤكد لكم هذا، أنهم يقولون أن الخبار يشبه الله، لكن إذا يدرس لم يبقى هناك تشبيه. هذا خطأ، هذا مثال من القرآن الكريم: وإن من شيء، إن من شيء، هذا حصر، ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفهمون تشبيه. إن من شيء دائما من الخبار، هذا التراب الذي على القبر، هذه النطف من التبن من الطين، هذا الميت نفسه بعد ان صار في القبر غنيمه، هو نفسه يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، واي من شيء لا يسبح به. قال اين ذهبنا بتفسير هذه الايه التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح في مسلم ان رسول الله عليه السلام كان يقول: اني لاعرف حجرا في مكة كنت إذا نظرت عليه سلم علي. وقصة تسليم الحصى بيد الرسول عليه السلام بيد أبي بكر عمر معروفة في السيرة وصحيحة. هذا التسليم وذاك التسليم هو تأكيد الآية السابقة: وإن من شيء لا يشبه له. لكن كل ما في الأمر في هذين الحديثين أن الله عز وجل خلق العادة للرسول، فسمع التسليم من الحجر وسمع التسبيح اذا من الحصى. فالخرق العاده هنا ليس هو التسبيح، وانما سماع التسبيح، اما التسبيح فهو عارف كل شيء. اذا تفريقهم بين الاخضر واليابس تفريق يناسب ايضا نص القران الكريم. فما فائده الاستدلال في لغات الرياض الحديث سوى تأييد ما وصل اليه المسلمون من تقليد الكفار في زيارته القبور. نحن كلنا نتم بأنهم يفرون من كل شيء يذكر الموت. هذه الظهور، هذه الورود هي أحق قبر العريس، العريس يعني لذلك هم يغطون الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة الرسول عليه السلام العملية وعن تحذير الله من يقلد الأمم من قبلهم، فإياهم من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم، اعرفوا سنة الرسول عليه السلام واتبعوها تهتدوا.
من الأسئلة السابقة السؤال الثاني: هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة؟ وهل يجوز لنساء الميت أو الشهيد بأيات من الشهر؟
أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات إلى الحبشة، ولما رجعنا وذكرنا أمام الرسول عليه السلام كنيسة وأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن التصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وفي حديث آخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة، وقد قلت جماعة قسم طيبا منها في كتاب الخاص في هذه المسألة المسمى بالتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلهم من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا، كما قالت السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما رأت حديث السابق: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت: يحذر ما صنعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على أنبياء المصالحين، حذر من ذلك. ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فنعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرع والزعم. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة فهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. فما ما في مجال يقال هذا خبر عن يهود، هذا خبر خاص بهذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز دفن الشهيد في المسجد، لأن الرسول عليه السلام منعهم باتا، وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمين بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلول في من يدخلونهم من السالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله لم يفتن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق، مسجد بن هنية، هناك تجدون القبر المزعوم، قبر يحيى عليه السلام، هو كعبة لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره وعبادة الله وحده ودعائه وحده، فهم يأتون من أجل هذا النبي المدعوم زعم الناس، تطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قد لمسنا لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز ادخال قبر في مسجد، لان النتيجه واحده ولا فرق بينهما الا في مساله ليس لها علاقه بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر او ادخل اليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون مسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأغراض غير المشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال؟ المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان التابع للآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد، فإن كان المسجد سابق للقبر ثم يدخل القبر يزيل القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لان ان كان المسجد بني من قبل فهذا المسجد موقوف للصلاه لصلاه المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان متر مترين في مترين اكثر من ذلك، فهذا المكان يظهر سدى لا يتمتع المسلمون من الصلاه فيه، ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون، هم الباغون، هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد إلى ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس، هناك قبر ولا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة، وإنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديدة من القبور في هذا الظلم، وتحجير وتضييق دائرة المقبرة في كل ذلك ظلم. لذلك أي أمرين كان قبل آخر، المسجد أو القبر أزيل وأبقي الأفضل. هذا ما أننا نلاحظ اليوم من خدمة الشهيد صارت مبتذلة، صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا تغفيل هذا القاتل أعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة حتى أعطي في تاريخنا اليوم على الأسف من بعض الكفار من النصارى، وما نسيت أيام مدرسة جورج مالي، مش هذا اسمه؟ هذا شهيد، أعطية الشهادة ليس للمسلم الفاسد فقط، بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية، نطلقها على كل انسان بدا لنا انه مات شهيدا. ويعجبني في هذا الصدد حديث في اسناد رجل سوي الحضر وعبد الله الايع، قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا. يقول: رب قتيل، حديث يرويه عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. هذا الحديث وان كنت اذكره لكم مع بيان ذكره لكن معناه صحيح جدا، رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. لماذا؟ لان كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم انهم خرجوا من جهاد في سبيل الله، لكن باطلهم قد دلت حوادث كثيره ان بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله، ظاهر هكذا، لكن قلبه كان اما السلب والنهب واما الحصول على امره كانت هناك في البلد التي خرج فيها في الزمن لغيرها فكان لا يعبث الحصول على تلك الجرأة، هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نواه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية فلا نسمع وإلا فليس هناك شهداء، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية السرية، وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، فيجب أن يكون على تذكر بهذه الحقائق. أيها كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من مهرجانات الأمور، وحقيقة كل ميت ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إما أن يستوي بما قدم من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو يستراح منه من شره وظلمه وبره، فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤبده ومن يثني عليه بنظم أو بمثل، أما المستراح منه فلو منفعه لو أجمعه في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة علمية بأن يشهدوا له بأنه رجل صالح، فيقولون مثلا متى شهدوا برجل كأنه يغلب، يعرف الحضور انه اذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي ان يكون جواب صالح، فتأمل اذا قال اني صالح تغير ما في اللوح المحفوظ حيث كان هناك صالح، فاذا قال اني صالح هذا من اعجب ما ابتلي به الناس بسبب غفلتهم عن الشريعه. فالحقيقه ان الشهاده الكاذبه بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل المطلق، لأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئاً عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور، لا تفيد هذه الشهادة الزور لولا أن الله عز وجل قال في الكلام الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنا خشينا أن يتضرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهادة الزور، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، اليوم إلا إذا كان له معرفة بذلك ولم ينكر ولم ينسي أن يطبع كذا وكذا وكذا فهذا كل مطالب الشريعة فقد يصاب بشيء من برع هذه الشهادة الزور.
أما جيد المسلمين تطبيق بكة الموتى في كل مستوى من المتعشى
وكنا على هذا الهواب مرارا وكل الآن بسبب توسع الناس لهذه المسألة بلغني حدوثا لأن المسلمين بدأوا يتعاطون طريقة جديدة وهو ذبح القبور وأخذ المنازل لبيعها في أقل أثمان، أنا لا أشك أن هؤلاء لا يحللون ولا يحللون، ولكن أنا قلت بعض الشرح عن بعض إنما يلقن هؤلاء المسلمين النباشون بالقبور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الفحص المزعوم في جنازة المسلمين، فربما ينتجعون عن مثل ذلك وينتقلون إلى جنازة غير المسلمين، لأن هذه قومة قرية الميتة هي خاصة المسلمين، أما الكفار فلهم النار والتقوار. ورسول عليه السلام يقول كسر عظم المؤمن المؤمن كسر المحجم. وليس عندنا ما عند الأوروبيين من قولهم الغاوي كبار المسيري، ليس عندنا هذا. ونحن هكذا هذا ينتمي الى البحث السابق تماما. في فائده طبعا من تشريح جثث الموتى وكسر الجناد ربما والى اخره، لكن هذه الفائده ليس هذيك الفائده. او في هذيك الفائده هي الربا، يعني الربا المحرم الفائده المحرمه. هل فائده هي ليس هذيك الفائده؟ فنحن يجب ان ننطلق في حياتنا كلها بحكم الشريعة، لأن من ذلك يكون وإلا سنظل في مؤخرة الأمم دين ودنيا، ليس فقط دينا دين ودنيا، لأن الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم في دنياهم أكثر مما يعاقب الكفار، لأن الكفار كما تعلمون إذا أحسن عليهم فالله عز وجل يعذبهم جزاء حسنته في الدنيا. ليأتي يوم القيامة يوم يأتي وليس كل تحريكته حسنة. أما المؤمن فإجازة هنا كما سمعت بين التحريك السابق إجازة في الدنيا، كل ما كثر ذنوبك كل ما استحق الامتحان من الله عز وجل والابتلاء بل والانتقام. لذلك ينبغي أن لا يغرنا ما يقال أن هذا علم وهذا طب، لأن هذا الطب يهم المفاهيم التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف حلم الموتى بصورة خاصة موتى المسلمين. هذا الطب ليس هو في السماء، الطب نحن لا هو في الدنيا والخلود ككل من طلباتنا في الحياة في معاملاتنا في كل ما أدري. لذلك لا يجوز تنشي الموتى، لا يجوز تشريح جثة الموتى حتى ولو أن ذلك، لأن هذا باب لو أن ذلك نفس الميت لو تردنا قبل أن يموت، لأنه قطع بالباب سيقطع الأمل لا خروج له، وسيقطع الأمل إلى استباحة الموتى ونفس القبول كما أسمى آنفا.
بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة، فإذا عبر معه في القبر فما حكمها؟
هذه من هذا الباب إما شرك وإما ضلال، لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا، أو شرك أو ضلال. بالنسبة لزيارة القبور، فزيارة القبور أيضا نوعان، زيارة شرعية وزيارة شركية. وخطاء هذا التفصيل على كثير من الناس من المتأخرين في هذا الزمان، حينما يبلغهم عن بعض الدعاة في الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة القبور، فحينما يحكون عنهم يثبتون الإنكار ويقولون إن هؤلاء منكرون زيارة القبور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ونرجو أن نكون منهم لا ينكرون زيارة القبور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقسمون زيارة القبور إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده من زيارة القبور، وما كان يعلم الناس أن يقولوا إذا زاروا القبور. فهو عليه الصلاة والسلام قد صح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أمسك من زيارة القبور فلا تزوروها. فهو بعد النهي عن زيارة القبور أمر بها، ولكنه أمر أمرا معللا بعلة شرعية، قال: فإنها تذكركم الآخرة. إذا الزيارة زيارة القبور بدلالة هذا الحديث يجب أن تتضمن
العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز زيارة قبور من أجل شيء آخر مثلا كالنجم والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك من كثير من بلاد سوريا وغيرها، حيث يقصدون زيارة القبور والأديان الثلاثة الأولى. فهذا ينافي القصد من الزيارة كما سمعت، فإنها تذكرت الآخرة. فهذا شيء معلل في نفس الحديث يبين فيه الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد ما هي عمرة. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول المسلم إذا زار القبور، فهو يسلم على من في القبور